أقول لكم واصبوا فهلا عرفتم صمود
الرجال. العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قوات حرس الثورة الإسلامية تحبط محاولة أمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عمان. طهران تحذر من أن المباحثات النووية محكوم عليها بالفشل ما لم تقدم واشنطن ضمانات بعدم الانسحاب مجدداً. عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحة مسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أحبطت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران محاولة قرصنة أمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عمان. وأكدت مصادر في حرس الثورة أن القوات الأمريكية قامت بمصادرة ناقلة نفط إيرانية تحمل مشتقات نفطية في مياه بحر عمان، وحولت حمولتها إلى ناقلة أخرى ووجهتها إلى جهة مجهولة، إلا أن طيران حرس الثورة الإسلامية نفذ على الفور عملية إنزال للسيطرة على الناقلة وتوجيهها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، مضيفة أن القوات الأمريكية بادرت باستخدام عدة مروحيات وبوارج أخرى لحسم الأمر لصالحها وقطع الطريق أمام ناقلة النفط، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل. للمزيد بشأن هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
قرصنة جديدة تقوم بها القوات الأمريكية في المنطقة، حيث شهد بحر عمان توترا كبيرا لساعات بعد أن أقدمت القوات الأمريكية على سرقة ناقلة نفط إيرانية ونقل حمولتها إلى ناقلة أخرى. حرس الثورة الإسلامية أعلن أنه أحبط هذه المحاولة الأمريكية، وأكد في بيان أن الأمريكيين أقدموا على قرصنة ناقلة نفط إيرانية في بحر عمان وقاموا بنقل حمولتها لناقلة أخرى. وبالتزامن تحركت قوات حرس الثورة الإسلامية ونفذت عملية إنزال على الناقلة وسيطرت عليها لتقوم على الفور باقتيادها إلى السواحل الإيرانية. وبعدها حاولت مروحيات وسفن وفرقاطات أمريكية استعادة السيطرة على الناقلة واستعادتها، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل بعد تصدي قوات الحرس الثوري لها ما أدى إلى تراجعها.
قام أشاوس الحرس الثورية في البحرية الإيرانية قاموا بالتدخل السريع وحاولت أن تهرب القوات الأمريكية، لكنها مكنت من القوات حرس الثورة الإسلامية، وبعد ذلك أرسلت بطائراتها الكثيرة المتواجدة في المنطقة، لكن قوات وصلابة قوات الإسلامية تصدت لها ولم يكن لها أمامها سوى التراجع، وسيقت الشحنة الإيرانية مرة أخرى إلى المياه البحرية الإيرانية.
وزير النفط الإيراني جواد أوجي أشاد بالتدخل السريع لقوات حرس الثورة، مضيفا أن أعداء الشعب الإيراني أرادوا من هذه العملية تشديد الحصار الظالم على إيران، وأن عملية القرصنة البحرية الأمريكية هذه جاءت لعرقلة تصدير النفط الإيراني بعد أن فشلوا في منع تصديره بطرق أخرى، مشددا على شكره وتقديره للعملية السريعة التي نفذتها قوات حرس الثورة الإسلامية.
لقد أثبت الحظر الأمريكي على إيران فشله. أمريكا تعلم أن نهاية هذا الاشتباك لن تصب في مصلحتها. في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان كانت أمريكا القوة الأولى، لكنها اليوم لا تجرؤ على مواجهة القوات الإيرانية.
هذا وكان الفريق المسلح التابع لسلاح البحرية الإيرانية أعلن في وقت سابق إحباط محاولة قرصنة طالت ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن، كما أعلن قائد بحرية الجيش الإيراني شهرام إيراني عن تصدي القوات الإيرانية لمحاولة قرصنة استهدفت ناقلتين في خليج عدن في 16 من تشرين الأول أكتوبر.
تقدم وزير النفط الإيراني جواد أوجي في رسالة بالشكر لقوات حرس الثورة الإسلامية على إنقاذ ناقلة نفط إيرانية من أيدي القراصنة الأمريكيين. وأعلنت قوات حرس الثورة في وقت سابق من اليوم أنها تمكنت من إحباط محاولة قرصنة لسارقة النفط الإيراني والتي تمت بدعم من الأسطول الأمريكي في بحر عمان. وذكرت قوات الحرس أنه كان من المقرر نقل شحنة ناقلة إلى سفينة أخرى وتوجيهها إلى جهة مجهولة، لكن طيران الجيش التابع لحرس الثورة نفذ عملية إنزال على ناقلة النفط وقام بتوجيهها إلى المياه الإقليمية الإيرانية. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على متابعة حكومته لمكافحة الفساد على كافة الأصعدة. وقال السيد رئيسي في اجتماع مجلس الوزراء اليوم أن مكافحة الفساد كان شرط المواطنين الإيرانيين لانتخاب الحكومة الحالية، مؤكدا على حساسية موضوع مكافحة الفساد ومصادقه في الأجهزة الحكومية. وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذ في جولاته التفقدية لمحافظات البلاد. وفي جانب من حديثه أكد السيد رئيسي ضرورة استشارة الخبراء الاقتصاديين، قائلا تم عقد اجتماعات استشارية مع الخبراء الاقتصاديين للتعرف على آرائهم وانتقاداتهم. حذر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني من أن المباحثات بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي محكوم عليها بالفشل ما لم تقدم الولايات المتحدة ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق مجددا. وقال الإدميرال شمخاني أن الرئيس الأمريكي جو بايدن فاقد للصلاحيات ويرفض تقديم أي ضمانات، مضيفا إذا لم يتغير الوضع الحالي فإن نتيجة المباحثات قد باتت واضحة. اقتحم عشرات المستوطنين اليهود صباح اليوم باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بمجموعات من خلال باب المغاربة وسط انتشار لشرطة الاحتلال في الساحات وعلى بوابات المسجد. وأشارت إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته بلباسهم التوراتي. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال ومحاولات لمنع أعماره فضلا عن فرض قيود مشددة على رواده. تواصل سلطات الاحتلال شن حملة مصادرات لأراضي حي الشيخ جراح جنوب شرق القدس المحتلة تحت ذريعة قانون أملاك الغائبين، إلى جانب استهداف نحو 30 منزلا بإخطارات الهدم والتهجير في الحي ذاته، وذلك تنفيذا لمشروعه الاستيطاني التهويدي للحي. المزيد في هذا التقرير.
لا تكتفي سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف نحو 30 منزلا بإخطارات الهدم والتهجير في حي الشيخ جراح جنوب شرق القدس المحتلة، بل واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي شن حملة مصادرات لأراضي الحي بذريعة قانون أملاك الغائبين، وسيتم تحويل هذه المساحات الكبيرة من أراضي الحي كمواقف ومراكز تخدم المستوطنين، مما سيؤدي إلى محاصرة أهالي الحي من كل الاتجاهات.
هذا جزء من مخطط استيطاني، هو يستهدف المنطقة منذ أكثر من 25 عام، هو جزء من استهداف حي الشيخ جراح، والهدف إقامة مصف سيارات وحديقة تخدم المستوطنين الذين يأتون لزيارة ما يسمى بمستوطنة أو مغارة شمعون الصديق.
إلى ذلك يواصل أهالي حي الشيخ جراح نضالهم أمام محاكم الاحتلال الإسرائيلي الذي عرض عليهم البقاء بالمنازل مقابل دفع آجار ومبالغ للجمعيات الاستيطانية، وهذا ما تم رفضه من قبل الأهالي لأن ذلك اعتراف ضمني بملكية المنازل للمستوطنين.
الأرض أرضنا وهم متطفلين علينا، ما عندهم ولا أي إمكانية إنه يثبتوا الأرض، حتى بوجود السجل اللي موجود عندهم سنة 72 المحكمة بتقول انه هذا تسجيل مبدئي لا يعني ملكية، وإحنا أثبتنا إنه هذا اللي قدموه ب72 باطل وملوش أي أساس.
ورغم فشله في تمرير مخططه بتهجير أهالي حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين، إلا أنه عمل على مصادرة معظم أراضي الحي لتنفيذ مشروعه الاستيطاني التهويدي للحي. الاحتلال الإسرائيلي يعمل على مصادرة كافة الأراضي لحي الشيخ جراح والإبقاء فقط على المنازل لمحاصرة الأهالي، وكل ما يتعلق بمحيط حي الشيخ جراح يتم تحويله لصالح الجمعيات الاستيطانية والتي تهدف لشق وتقسيم المدينة المقدسة.
مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الحشد الشعبي العراقي يطلق عملية تفتيش لملاحقة فلول داعش في جبال حمرين. القوات اليمنية تعلن أنها حررت كامل محافظة البيضاء ووصلت البوابة الجنوبية لمدينة مأرب. 12 دولة تتعهد بتكثيف حماية مياهها الإقليمية من التدمير للمحيطات في قمة غلاسكو. وإلى التفاصيل، أطلقت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي العراقي عملية تفتيش من 5 محاور لملاحقة فلول داعش في سلاسل جبال حمرين شمال شرق ناحية العظيم التابعة لقضاء الخالص. وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي السيد طالب الموسوي أن هذه العملية تأتي إثر متابعة دقيقة عن تحركات الإرهابيين بعد مجزرة ناحية الرشاد في قضاء المقتادية، وذلك بإسناد طيران الجيش والطيران المسير للحشد الشعبي. من جهة أخرى، تمكنت وكالة استخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية من القبض على عناصر داعشية وتدمير وكري وضبط عشرات العبوات الناسفة في الطارمية شمال بغداد. شنت الجماعات المسلحة الموالية لتركيا حملة مداهمات وخطف بحق المدنيين، وقاموا بابتزاز ذويهم لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم في منطقة عفرين بمحافظة حلب شمال سوريا. وذكرت مصادر محلية أن مجموعات إرهابية مما تسمى بالشرطة العسكرية المرتبطة بالقوات التركية داهمت بعض المنازل في قرية معمل أشاغي في ناحية راجو، واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة. ولفتت المصادر إلى أن عمليات المداهمة ترافقت مع إطلاق الأعيرة النارية لترويع الأهالي وخاصة الأطفال والنساء قبل أن يقوم الإرهابيون باختطاف المدنيين. أعلنت القوات اليمنية أنها حررت كامل محافظة البيضاء ووصلت البوابة الجنوبية لمدينة مأرب، فيما تواصل تقدمها في شبوة. هذا وأكد مراقبون أن مسار الميدان في محافظة مأرب يؤكد أن العدوان السعودي فشل ولم يحقق أي من أهدافه. المزيد في التقرير التالي.
قد يجزم المتتبع للميدان اليمني بأن التطورات التي تشهدها محافظات البيضاء وشبوة وخاصة مأرب هي من سيرسم ملامح الصورة النهائية للميدان. فعملية ربيع النصر في مرحلتها الثانية نفذت، وتم تحرير محافظتي البيضاء وشبوة إضافة إلى مديريتي الجوبة وجبل مراد في محافظة مأرب، حيث الأهمية الكبرى لمسار العمليات العسكرية في مواجهة العدوان السعودي ومرتزقته. الجيش اليمني واللجان الشعبية دخلوا مديريتي الجوبة وجبل مراد، كما سيطروا على منطقة العمود الاستراتيجية التي تفتح الباب أمام القوات اليمنية للوصول إلى نقطة الفلج بوابة مدينة مأرب. كما تعتبر العمود آخر المناطق العسكرية في ريف مأرب، وتضم معسكرات مهمة لمرتزقة العدوان، وبذلك تصل مساحة المنطقة التي تم تحريرها في مأرب ضمن المرحلة الثانية لربيع النصر إلى 1100 كيلومتر مربع.
استكملت قواتنا المسلحة عملية التقدم والتحرير لمزيد من المناطق التابعة لمحافظة مأرب من خلال مسارات عدة. استمرت قواتنا في التقدم باتجاه مديريتي الجوبة وجبل مراد، وتم تحريرها بشكل كامل بمساحة إجمالية تقدر ب1100 كيلومتر مربع.
أهداف العملية لم تقتصر على الداخل اليمني ومرتزقة العدوان فيه، بل شملت أيضا مواقع في العمق السعودي، حيث بلغ عدد هذه العمليات داخل السعودية 47.
نفذت القوة الصاروخية 47 عملية استهداف للعدو، منها 31 عملية استهدفت مواقع العدو في المناطق المحتلة في الداخل اليمني، و16 عملية استهدفت عمق العدو السعودي في مطاراته العسكرية ومنشآته الحيوية.
ما تؤكده مشاهد الميدان في مأرب ومحافظات أخرى هو أن مشروع العدوان قد فشل، وأهدافه التي أعلنها قبل سنوات لم يتحقق شيء منها، ولم يبقى إلا اعتراف السعودية بهزيمتها رسميا. فيما يقول المتابعون أن غرق الرياض في مأزق اليمن وصل إلى مرحلة يعيش فيها قادة العدوان حالة إنكار، حيث يصرون على أنهم يحققون أهدافهم، بينما الواقع هو أنهم بدأوا يشعرون بقساوة الهزيمة، ما يدفعهم إلى التنفيس عن ذلك إجراءات انتقامية لكل من يتحدث عن اليمن بغير ما يرضي الرياض وحلفائها.
تابع الرئيس اللبناني ميشيل عون الاتصالات الجارية لمعالجة الأوضاع التي نشأت عن قرار عدد من دول مجلس التعاون سحب سفرائها من لبنان والطلب إلى السفراء اللبنانيين فيها مغادرة أراضيها. كما رصد الرئيس اللبناني ردود الفعل الغربية والدولية ودراسة السبل الكفيلة لمعالجة الوضع المستجد، ولا سيما في ضوء اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مع عدد من القادة العرب والأجانب على هامش مؤتمر المناخ في مدينة غلاسكو البريطانية. قالت مصادر سودانية مقربة من رئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع القادة العسكريين لتقاسم السلطة، بينما لا تزال المساعي جارية لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة في البلاد. وأكد مكتب حمدوك تمسكه بشروط الإفراج عن كل المعتقلين وعودة الأمور لما قبل 25 من أكتوبر، أي الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وحسب مصادر إعلامية فإن أحد المقترحات قيد النقاش بين المكونين المدني والعسكري يقضي بمنح حمدوك صلاحيات أكبر، لكن في ظل حكومة جديدة أكثر تقبلاً للجيش السوداني. التقرير التالي يسلط الأضواء على آخر التطورات على الساحة السودانية.
ملامح توافق قريب في السودان بين المكونين المدني والعسكري وترقب لنتائج الاتصالات بين مكونات السلطة قد تفضي إلى مخرج للأزمة الناجمة عن الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الشهر الماضي، إلا أن رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك ما زال متمسكا بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة وضع المؤسسات الدستورية لما قبل 25 من تشرين الأول أكتوبر قبل الانخراط في أي حوار. ونفى الناطق الرسمي باسم مكتبه تقريرا يتحدث عن أنه وافق على رئاسة حكومة جديدة. وجاء في بيان للمكتب نشر على فيسبوك أن حمدوك محتجز في مقر إقامته بأمر سلطات الانقلاب، وأنه مغيب عن التواصل مع شعبه وحاضنته السياسية قسرا. فيما أكدت مصادر قريبة من حمدوك أن الجيش لا يزال يتفاوض معه للتوصل إلى اتفاق يعيده رئيسا للوزراء. وكان موقع بلومبرغ نقل عن مصادر سودانية أن طرفي الأزمة يقتربان من التوصل إلى اتفاق جديد لتقاسم السلطة، وأضاف الموقع أن أحد المقترحات قيد النقاش يقضي بمنح حمدوك صلاحيات أكبر، لكن في ظل حكومة جديدة أكثر تقبلا للجيش. من جهته قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إنه يريد تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط يمكن أن يعود حمدوك لرئاستها، وإنه ستكون له حرية تشكيل مجلس وزراء من اختياره دون تدخل. وكرر المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي الثلاثاء دعوة واشنطن إلى قائد الجيش السوداني لإعادة الحكومة وإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين عقب استيلاء الجيش على السلطة. وقال فيلتمان إن الجانبين المدني والعسكري كليهما أظهرا ضبط النفس في احتجاجات السبت الماضي، وكان هذا يدل على أن الجانبين يدركان أنهما بحاجة إلى العمل معا من أجل إيجاد طريقة للعودة إلى المرحلة الانتقالية التي تشمل العسكريين والمدنيين معا.
تعهدت أكثر من 12 دولة بينها الولايات المتحدة بتكثيف حماية مياهها الإقليمية من التدمير المستمر للمحيطات، وذلك خلال مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة غلاسكو الإسكتلندية. ورغم ذلك رأى نشطاء أن هذا التعهد يفتقر إلى الطموح اللازم لتغيير الوضع الراهن المتمثل في التدمير المستمر للمحيطات، إذ أن الدول العظمى ليست لديها إرادة جادة لتنفيذ هذا التعهد. ودعا العلماء والنشطاء كافة الدول إلى كافة الدول إلى الاعتراف أيضا بالصلة بين المحيطات وتغير المناخ، قائلين أن الإدارة المستدامة للبحار يمكن أن تساعد في تنظيم مناخ الأرض على نحو أفضل. حول أبرز ما تم التوافق عليه في قمة المناخ نتابع التقرير التالي.
خفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2020 وإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030 هو من بين الاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى الآن، كما تعهدت أكثر من 12 دولة بينها الولايات المتحدة بتكثيف حماية مياهها الإقليمية في مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة في غلاسكو، حيث اجتمع القادة والمفاوضون للحفاظ على هدف يشهد تراجعا ويتمثل في وضع حد أقصى لارتفاع درجة حرارة الأرض عند درجة مئوية ونصف الدرجة فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة. لكن النشطاء قالوا إن التعهد يفتقر إلى الطموح اللازم لتغيير الوضع الراهن المتمثل في التدمير المستمر للمحيطات. ودعا العلماء والنشطاء جميع الدول إلى الاعتراف أيضا بالصلة بين المحيطات وتغير المناخ، قائلين إن الإدارة المستدامة للبحار يمكن أن تساعد في تنظيم مناخ الأرض على نحو أفضل. المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري أعلن أن الولايات المتحدة ستصبح الدولة 15 التي توقع على التعهد الخاص بالمحيطات الذي صادقت عليه الاقتصادات الأخرى المعتمدة على المحيطات، ومنها أندونيسيا واليابان وكينيا والشيلي والنرويج. ويدعو التعهد إلى زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة القائمة على المحيطات وإنهاء استخدام الكربون في الصناعات وإجراء المزيد من البحث العلمي، لكن دون أي إشارة إلى إنهاء الدعم الحكومي السنوي الهائل الذي يقدم لأنشطة مثل الصيد الصناعي وهو محرك رئيس للاستغلال المفرط للبحار. ووصفت منظمة السلام الأخضر وهي منظمة بيئية غير حكومية الإعلان بالهزيل. وثلثا كوكب الأرض مغطى بالمياه، وتمتص المحيطات الحرارة وثاني أكسيد الكربون وتعيد توزيعهما عبر الكوكب، ولكن مع ارتفاع تركيزات الغازات المسببة لاحتباس الحراري إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وارتفاع درجات الحرارة بمعدل ينذر بالخطر، فإن النظم البيئية البحرية تكافح من أجل مواكبة ذلك.
أعلنت السلطات الأثيوبية فرض حالة الطوارئ في البلاد، وذلك بعد المكاسب الميدانية التي حققتها قوات إقليم تيغراي والتي أعلنت نيتها الزحف باتجاه العاصمة أديس أبابا. قرار السلطات الأثيوبية جاء عبر وسائل الإعلام التابعة للدولة في وقت دعا فيه رئيس الحكومة أبي أحمد أبناء الشعب إلى التعاون مع الجهات الأمنية خلال حالة الطوارئ. وفي هذا الصدد دعت الولايات المتحدة رعاياها في أثيوبيا إلى مغادرة البلاد، فيما عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ بعد تصاعد العنف في أثيوبيا. الخبر الأخير: أسفر انفجار قذيفة في ولاية قندوز شمال شرق أفغانستان عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين قد يكونوا أطفال بين القتلى بحسب وسائل إعلام محلية. من جهة أخرى قتل شخصان وأصيب 3 إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية تابعة لحركة طالبان في مدينة جلال آباد بولاية ننغهار شرق أفغانستان، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يحمل بصمات تنظيم داعش. وجاء هجوم جلال آباد بعد يوم من تفجير داعش لبوابة مستشفى عسكري في العاصمة كابول خلف 25 قتيلا على الأقل. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قوات حرس الثورة الإسلامية تحبط محاولة أمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عمان. طهران تحذر من أن المباحثات النووية محكوم عليها بالفشل ما لم تقدم واشنطن ضمانات بعدم الانسحاب مجددا. عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات مسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء جديد وبرنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أحبتنا الأفاضل، إذا كنتم من المتابعين لحلقات البرنامج السابقة فقد بدأنا منذ عدة حلقات بالتأمل عند إنتاجات سينمائية إيرانية حول فترة الدفاع المقدس وكيف خطط السينما الإيرانية في هذا الإطار، واليوم سنتوقف عند إنتاج سينمائي آخر هو بعنوان فيلم بيستو سنافر، أي 23 شخصا، من إخراج مهدي جعفري.
أيها الأكارم، في فقرة نجوم سينمائية نلتقي بالنجم السينمائي الإيراني برويز بارستوئي، وسننتقل إلى ضيف البرنامج من خلال المقابلة التي أجرتها معه الزميلة سعدية الشيبي.
وأخيرا مع أنغام سينمائية للاستماع إلى موسيقى فيلم 23 شخصا، والذي سنتعرف عليه في هذا البرنامج.
أيها الإخوة والأخوات، استمرارا في حديثنا عن أفلام الدفاع المقدس، نتوقف في هذه الحلقة عند أحد الأفلام السينمائية حول الدفاع المقدس، والذي لقي إقبالا من قبل المشاهدين كونه جمع الدراما والحقائق التي تجسدت على أرض الواقع فترة الدفاع المقدس وما تلاها من أسر الجنود الإيرانيين.
الفيلم السينمائي بعنوان بيستو سنافر، أي 23 شخصا، فيلم من إخراج مهدي جعفري، والذي حظي باستشارة المخرج الإيراني الشهير إبراهيم حاتمي كيا، واستفاد من تجربته الوفيرة في مجال إنتاج الأفلام حول الدفاع المقدس. لقد شارك في أداء الأدوار 23 يافعا من مختلف محافظات الجمهورية الإسلامية، والذين تم اختيارهم لشبههم مع الشخصيات الحقيقية، إضافة إلى حضور مجيد بوتكي والممثل المجازف للمشاهد الخطيرة في العراق أبو الفضل أميري.
أيها الأكارم، الفيلم إنتاج عام 2018، وقد عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان فجر السينمائي في دورته 37، وقد تم عرضه في دور السينما الإيرانية عام 2019 لأول مرة، كما عرض للمرة الثانية في عام 2021 ضمن شبكة العرض حسب الطلب، وأيضا عبر شاشة القناة الثالثة للتلفزيون الإيرانية.
تركز حكاية الفيلم على مصير 23 يافعا من الجنود الإيرانيين الذين تم أسرهم خلال الحرب ونقلوا إلى العراق، فيتطرق إلى الأحداث التي واجهوها منذ لحظة الأسر إلى ساعة قبول مطالبهم، وهو سير ملفت للنظر يسرد نقلة هؤلاء من فترة المراهقة إلى الشباب إلى أن أصبحوا رجالا من رجالات المقاومة. اعتمدت حكاية الفيلم على رواية كتبها أحمد يوسف زادة في كتاب أن بيستو سنافر، أي أولئك 23 شخصا، وهي قصة حقيقية لمجموعة من اليافعين بلغ عددهم 23 شخصا أسرتهم القوات البعثية خلال المرحلة التمهيدية من عملية بيت المقدس عام 1982، وقد كان أغلبهم من فيلق ثار الله التابع لمدينة كرمان.
شو
شده؟ چرا نشستی تو؟ بگم تو چرا نشستی؟
حالش به هم خورده، حالا همه به هم خورده. این کارا چی میکنه شما؟
مگه ما بچه‌ی مار میاریم شهر بازی؟
بچه‌ها ساکت. یلا حرکت کن. یلا حرکت کن. یلا یلا یلا. بنا وانا شو انت؟ هذا ذبحنا. حرك هذا مال هم يبغونه. يلا يلا.
بعد مشاهدته تقريراً عن أسر هؤلاء الأفراد، قام الرئيس العراقي المقبور صدام باستغلال الموضوع إعلامياً لصالحه، لا سيما بعد أن هزم في مدينة خرمشهر، حيث أصدر أمراً بفصل هؤلاء عن باقي الأسرى ليستضيفهم في قصره. وخلال اللقاء الذي جمع الأسرى الإيرانيين 23 شخصا بصدام، يحاول الأخير أن يتعاطف معهم ويظهر نفسه متألما لحضور هؤلاء الأطفال في جبهات القتال، ويوحي إلى أنهم أجبروا على ذلك. في ذلك اللقاء يدعو صدام ابنته الصغيرة حلا لتقدم لكل واحد منهم وردة، وأن يلتقط معهم صورة تذكارية، ويعدهم بإطلاق سراحهم فورا وعودتهم إلى إيران بعد التنسيقات اللازمة مع لجنة الصليب الأحمر الدولية.
يقوم الإعلام العراقي يومها بإعداد أفلام وصور من هذا اللقاء ونشرها بشكل واسع، وقد كتبت الصحف في صفحتها الرئيسة قول صدام بأن كل أطفال العالم أطفالنا. أما هؤلاء الأسرى الذين انتبهوا فيما بعد إلى الأهداف الشريرة التي خبأها العدو البعثي، قاموا بالإضراب عن الطعام لأنهم أرادوا الانضمام إلى سائر السجناء الإيرانيين. وبعد أحداث كثيرة ووفقا لمطلبهم، فقد بقوا في الأسر حتى 17 من آب أغسطس عام 1990.
نجوم سينمائية.
دعونا أيها الأحبة لنتعرف على أحد النجوم السينمائيين في إيران، إنه الممثل الشهير بارويز باراستوئي، والذي ترك بصمته في مختلف الأدوار السينمائية التي قام بها. لنتعرف عليه أكثر.
بارويز باراستوئي من أكبر أعلام السينما والدراما الإيرانية، ومن من تركوا بصمتهم على فن التمثيل في المسرح والسينما الإيرانية. نلتقي به ونتعرف عليه أكثر.
أنا بارويز باراستوئي، ممثل ومنتج سينمائي أعرف كممثل، لكنني قمت بإنتاج العديد من الأفلام أيضا. أنا من مواليد عام 1954 للميلاد، أي أن لي من العمر 63 عاما. ولدت في مدينة همدان الإيرانية وعشت فيها 3 سنين، ثم انتقلت مع أهلي إلى طهران وأقمنا في جنوبها، وهناك ترعرعت وكبرت. من تلك الأحياء الجنوبية والأجواء الشعبية الأصيلة كانت انطلاقتي في الحياة، حتى عام 1969 إذ التحقت بفرقة الفنان المخضرم بهرام بيطائي، وبدأت السير في طريق التكامل الفني. تعلمت المسرح على يد كبار هذا الفن في إيران، أمثال الأستاذ علي نصيريان والأستاذ بهرام بيطائي. في عام 1974 نلت جائزتي الأولى لتمثيلي في مسرحية، وفي عام 1983 مثلت أمام كاميرا الفن السابع، ونجحت في نيل جائزة أفضل دور مكمل من مهرجان فجر السينمائي. وفي عام 1994 ولتمثيلي في فيلم رجل الثلج، وكذلك لظهوري في فيلم ليلى يا معي، شعرت أن الناس يعرفونني، وأنني عندما أظهر بينهم شعرت بأنهم ينظرون إلي بعين اللطف والمحبة. في عام 1997 نلت جائزة أفضل ممثل من مهرجان فجر السينمائي، وفي عام 2000 نلت جائزة أفضل ممثل من مهرجان يوغسلافيا، وبعدها نلت جائزة العنقاء البلورية عن أفضل ممثل من مهرجان فجر السينمائي 5 مرات، وأظن أني صاحب رقم قياسي في نيل هذه الجائزة بين الممثلين الرجال في سينما ما بعد الثورة الإسلامية في إيران.
تحية لكم من جديد أيها الأفاضل، وأنتم برفقة أضواء على السينما الإيرانية. أيها الأفاضل، بالإضافة إلى الأسراء 23، هناك أسير إيراني آخر يدعى الملا صالح القاري من أهالي أبادان، الذي كان في أسر القوات البعثية، ولإتقانه اللغة العربية فقد أصبح مترجما لصدام، وبعد أن أطلق سراحه وجاء إلى إيران ألقي القبض عليه، وزجت به الاستخبارات الإيرانية في السجن لاتهامه بجريمة الخيانة والتباطؤ مع العدو البعثي. وبالتالي وبعد إطلاق سراح سيد المحررين المرحوم السيد علي أكبر ترابي من أسر القوات البعثية، والرسالة التي بعثها إلى الجهات المسؤولة الإيرانية، أكد براءة الملا صالح وعدم تباطؤه مع الأعداء. إن دور الملا صالح في هذا الفيلم دور مهم ومصيري. قام بأداء هذا الدور الممثل سعيد ألبو عبادي، والذي استطاع تقمص شخصية الملا صالح وتجسيدها بكل حرفية وامتياز.
أيها الأكارم، لقد فاز الفيلم في مختلف حقول مهرجان فجر السينمائي لدورته 37، وهي عبارة عن تسلم جائزة أفضل هندسة للصوت لبهمن أردلان وأحمد أردلان. ترشح الفيلم لتسلم جائزة العنقاء البلورية، جائزة أفضل ديكور لكامياب أمين عشايري، وترشح لجائزة أفضل المشاهد الميدانية وأفضل المشاهد البصرية وأفضل تصميم للوجوه، وجائزة الفراشة الذهبية لأفضل فيلم من مهرجان الأطفال واليافعين عام 2019، وجائزة الوسم الوطني للجنة اليونسكو كفيلم مختار لعام 2019، وجائزة الققنوس في احتفالية الثورة عام 2018.
مستمعينا الكرام، مهدي جعفري مخرج فيلم 23 شخصا من مواليد 1969 في مدينة أهواز، وقد عمل لسنوات طوال في مهمة مدير التصوير في السينما الإيرانية، كما سبق له العمل في مجال إنتاج الأفلام القصيرة، وقد أحرز نجاحات وحصد مراكز متقدمة في مختلف المهرجانات الدولية، ويعد هذا الفيلم أول عمل له في مجال الأفلام الطويلة. لعل من أهم ميزات الفيلم 23 شخصا بالمقارنة مع سائر الأفلام حول الدفاع المقدس هي أن مشاهد الأكشن والحروب والقتل وصلت إلى أدنى حد لها بالمقارنة مع سائر الأفلام، وهو ينظر إلى الدفاع المقدس من زاوية جديدة. اسمحوا لنا لننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي والمقابلة التي أجرتها مع ضيف البرنامج حول هذا الموضوع.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وعلى ضيفنا الكريم الأستاذ منعم سعيدي المنتج والمخرج السينمائي من طهران. أستاذ، كما تعلم إنتاج الأفلام السينمائية حول الحرب المفروضة هي أفلام مكلفة من الناحية الاقتصادية، ولكن بالرغم من ذلك السينما الإيرانية خاضت تجربة موثقة في مجال التطرق إلى سينما الدفاع المقدس، حتى إذا كانت لا تعتمد على مشاهد الأكشن والحروب المكلفة، مثلا فيلم 23 نفر والذي نال اهتمام المشاهدين، وذلك بقوة السيناريو. طيب، ما هو تعليقكم على هذا التوجه الجديد في السينما الإيرانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السينما الإيرانية لها تاريخها وأكثر من 100 سنة عندها نشاطات سينمائية وإنتاجات مختلفة في جميع المجالات. عندما حدثت الحرب المفروضة على إيران، جميع شباب هبوا لدفاع عن البلد، فنوع من المقاومة صارت طبعا الدفاع المقدس يجوز بالدول العربية ما كتير رايج، بس المقاومة هي بشكل عام أي بلد يقاوم بالنسبة للدفاع عن التراث وعن الأرض وعلى العرض، فبالتالي متوازيا مع النهضة الكبيرة للمقاومة، مقاومة الشعب، مقاومة الشباب، مقاومة كل ما يعني الكلمة، مقاومة كل الناس والشعب الإيراني، طبعا السينما نهضت نهضة كبيرة في هذا المجال وأخذت من الأحداث الحقيقية والواقعية اللي تحدث في الجبهات والمدن التي تعرضت لهجوم غاشم بالأحرى بكل الوسائل وكل الطرق وكل الأدوات مدمرة والقاتلة، فبالتالي حصل نوع من المقاومة والحماسة والمقاومة نبيلة يعني، وسطروا الشباب وسطروا المقاومين والمناضلين والمدافعين عن البلد سطور من حماسة من ملاحم كبيرة، فهذه خلت المخرجين والكتاب والذين كمان موجودين ومتواجدين بالجبهات كإعلاميين يسطرون سيناريوهات مختلفة، وبالتالي هناك جهات يعني دائمة لهذا المنتجات، مو بس القطاع الخاص وليس بس القطاع العام بل القطاعات المختلفة حتى التجارية شاركت بها تمويل مثل هذه الأعمال وسطرت وعملت منتجات مختلفة وصلت إلى العالمين.
نعم، وهذه يعني نجحت في تقديم الصورة الحقيقية للمناضلين والمجاهدين.
طبعا كل ما احنا اشتغلنا او عملنا اعمال سينمائية ودرامية عن الحرب ما يعطي حقه، يعني الملامح اللي صارت وملاحم اللي صارت بخلال الدفاع المقدس والمقاومة، مقاومة الشعب هي كبيرة جدا أكثر من ما يعني تمت أمام الشاشة السينمائية أو الشاشة التلفزيونية يعني.
أحسنتم كثيرا الأستاذ منعم سعيدي المنتج والمخرج السينمائي من طهران، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم لإتاحة هذه الفرصة.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على المقابلة، وعودة إلى البرنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الأكارم، إن فيلم 23 شخصا يسعى إلى إظهار المحاولات الاستغلالية التي كانت تتم من قبل العدو البعثي لشن هجمة إعلامية مضادة على الطرف المقابل. لقد اهتم المخرج باستخدام عناصر الفكاهة والبراءة التي ترافق عادة ما فترة الطفولة والمراهقة، ليظهر للمشاهد البعد الطفولي لهؤلاء 23 شخصا.
بحسب أصحاب الشأن والمهتمين، فقد سعى المخرج إلى إظهار الشخصيات 23 كشخصية واحدة، ولم يعطي لكل واحد منهم حقه من المكانة والشخصية ومميزاته. الفيلم يظهر أن هؤلاء الأفراد متفقون في التوجه والرأي والعزم، ولذلك فأغلب المشاهد تظهر هؤلاء الأفراد بصورة جماعية إلا ما ندر. بطبيعة الحال هناك بعض المقاطع التي تتحدث عن وجود بعض الخلافات التي تساعد جمهور المشاهدين على تقبل الرواية وأن تكون أقرب للواقع، إذ إنه ليس من الممكن أن يتفق مثل هذا العدد في جميع الشؤون، ولا سيما في ظروف وأجواء صعبة مثل الأسر واستدراكهم أن العدو يرمي إلى استغلالهم إعلامياً.
لقد تميز الفيلم بقصة حقيقية وشخصيات واقعية، الأمر الذي يحمل أكثر من عبرة ورسالة. وما أثار انتباه البعض من المهتمين بالسينما الإيرانية هو الغفلة أو التغافل حتى الآن عن هكذا قصص حقيقية عن فترة الدفاع المقدس بعد مرور عقود من تلك الفترة.
هذا وقد كان لبساطة أداء الأدوار ولا سيما من قبل اليافعين 23 وبمختلف لهجاتهم المحلية الإيرانية دور كبير في نقل المشاعر إلى جمهور المشاهدين. من النقاط التي توقف عندها بعض الناقدين هي استخدام المخرج لمقاطع حقيقية مصورة في الفيلم، وتحديدا مشهد لقاء الأسراء مع صدام حسين، حيث اكتفى المخرج بإضافة تلك المقاطع الحقيقية والموثقة بدلا من إنتاج مقاطع جديدة، الأمر الذي اعتبره ناقدون آخرون أن ذلك أدى إلى اقتراب الفيلم أكثر إلى الواقعية.
نعم مستمعينا الكرام، إن هذا العمل بالرغم من جميع إيجابياته إلا أنه كان العمل الأول لمخرجه في مجال الأعمال السينمائية الطويلة، وعليه يرى بعض الناقدين أن فقدان المخرج التجربة الكافية أمر مشهود طوال رواية الفيلم، وهذا يعود إلى أن المخرج لم يستخدم التفاصيل الجيدة والملفتة للنظر الموجودة في الكتاب الروائي بعنوان أولئك 23 شخصاً، وعليه فقد فوت المخرج فرصة المزيد من التألق والنجاح.
بصورة عامة ينبغي القول إن فيلم 23 شخصا يعد فيلما متميزا من بين الأفلام التي أنتجت في حقل الدفاع المقدس بفضل روعة حكايته ومساعي المخرج لتكون مشاهد الفيلم أقرب إلى الواقع. الحقيقة فإن هذا الفيلم أكد أن نجاح الفيلم لم يكن رهناً باستخدام الممثلين البارزين، بل إن هناك عوامل مهمة أخرى تلعب أيضاً دوراً كبيراً في هذا الإطار مثل الواقعية وقدرة الرواية والسيناريو، إضافة إلى تدريب كفاءات جديدة واستثمارها بشكل أمثل.
أيها الأكارم، فيلم 23 شخصا للمخرج مهدي جعفري هو حدث جميل في تاريخ السينما الإيرانية، السينما التي علمت كيف تولي الاهتمام للجمهور المشاهد وأن تنجح في لفت انتباهه.
أنغام سينمائية.
وإلى الفقرة الأخيرة من هذا البرنامج، ألا وهي أنغام سينمائية. لنستمع أيها الأحبة معا إلى موسيقى فيلم 23 نفرا، وهي من أعمال الموسيقار والملحن الإيراني آريا عظيم نجاد من مواليد عام 1973.
السلام عليكم. انا سيد علي. يا سيد علي.
إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل، مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل. جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل، مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل.
ذنبه ذنب عظيم، فاغفري الذنب العظيم، إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل.
ذنبه ذنب عظيم، فاغفري الذنب العظيم، إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل. ذنبه ذنب عظيم، فاغفري الذنب العظيم، إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل.
جبلتك يا إلهي من له زاد قليل، مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل. جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل، مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل.
كيف حالي يا إلهي، ليس لي خير الأعمال، سوء أعمالي كثير، زاد طاعتي قليل.